منه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا ووفقنا فيه لما تحبه وترضى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم نعم. هذا النوم نوم لنخبة الفكر. نخبة الفكر ألفها الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر من أئمة وحفاظ الحديث المتمكن، وطلب إليه أن يختصر مختصر الحديث في خلاصة صغيرة، وفعل ذلك بدقة كاملة، و ما فعله لا يتأتى لغيره. قليلون هم الذين يمكن أن ينجزوا يعني المصطلح كله في تلك الصفحات القليلة التي أنجزها فيها ابن حجر، نظرا لتمكنه من المادة وفهمه لها وشمولية علمه بها، استطاع فعلا أن يخرج زهدة المصطلح في أوراق قليلة. وهذا النوم نوم لهذه الأوراق. أوراق يعني بالرغم من قلة من قصرها كانت شاملة، لم يترك فيها باب من أبواب الله وأشار إليه إشارة عميقة. نعم. بسم الله.
بسم الإله أبتدي والحمد لله صلى وسلم على من أرسله.
بسم الإله أبتدي والحمد لله صلى وسلم على من أرسله. الأصل في الأمور ذات البالي أن يبدأ فيها ببسم الله والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله تبارك وتعالى علم رسوله صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن أن البدء في الأمور المهمة دائما يكون بسم الله، ولهذا افتتح سور القرآن كلها بسم الله، والحديث فيه كل أمر بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أفتق، وفي رواية بالحمد لله، وفي رواية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أشتم أو أبتر أو أقطع. ولكن يجوز أن يبدأ بها الكاتب لفظا لا خطا، والأكمل والأولى أن يبدأ بها خطا مع نطقه لها باللسان بسم الإله. والمقصود هنا هو الله، بسم الإله أي المقصود بالإله الله. والله جل جلاله اسم جامع لمعاني جامع لكثير من معاني أسماء الله وصفاته، ولم يسمى به غير الله من الإعجاز في التشريع أنه لم يسمى بالله جل جلاله غير الله. يعني كل المتألهون، كل الذين ادعوا الألوهية وادعوا الربوبية لم يهتدوا إلى التسمية بهذا الاسم، وهو قيل مشتق، وإذا كان مشتقا يمكن أن يكون مشتقا من أوليه بمعنى عبيد، يمكن أن يكون مشتق من أله بمعنى قصد في الحاجات. ومن قول الشاعر: ألهت إليكم في أمور تهمني فألفيتكم فيها كعاما أماشدا. يمكن أن يكون مشتقا من لاها، وهذا المعنى لأن الله تبارك وتعالى هو المقصود في الحاجات. الله تبارك وتعالى يقول: قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد معناها المقصود في الحاجات. ممكن أن يكون من لاها بمعنى السترة، لأن مشتق من لاها لأن الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ومن قول الشاعر: لاهت فما عرفت يوما بخارجة، يا ليتها برست حتى عرفناها. ويمكن أن يكون مشتق من الإله، الشمس إلهة تقابل الشمس، الشمس لها اسم عديد من الإله من الغزالة، ومنها ذكاء لها أسماء كثيرة، ومن أسمائها الإله. ومناسبة الاشتقاق لأن الله تبارك وتعالى هو العلي الحميد، الله تبارك وتعالى هو العلي الكبير، سبح اسم ربك الأعلى. من قول الشاعر: تروحنا من الدهناء عصرا فأعجلنا الإلهة أن تغيب، أعجلنا الإلهة أي الشمس. و ممكن أن يكون مشتق من الإله، ونظرا لكثرة الاستعمال حذفت همزته فبقية الحسن الإله، فحذفت الهمزة فبقية الله كثرة الاستعمال. وذهب كثير من العلماء إلى أنه هو الاسم الذي إذا سئل به الله أعطى، وإذا دعي به أجاب كما في الحديث الصحيح. وبعض رواية الحديث تدل على ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: سمع رجلا يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: لقد دعا هذا باسم دعا الله باسمه الذي أدعي به إجابه ويسأل به أعطى. نعم، أبتدي احتمال ثاني أنه مشتق، أنه مستجد، أنه يعني أنه اسم غير مشتق، معناها أنه اسم جامد، اسم جامد. علم على الناس الإلهية.
والاشتقاق من الشمس
الإله، لأنه قال الإله
لعلو الهوى،
المناسبة بين مناسبة بين اسم الله الله وبين الإله الشمس، العلو. إذن اسمي أبتدي معناه أشرعه، وأستأنف أشرعه. بسم الله أبتدي والحمد له، ثم ثنى بالحمد، والحمد هو الثناء بالجميل على جهة الثناء بالجميل على جهة التبجيل والتعظيم لمستحق ذلك. واستحقاق ذلك يكون إما بالفضائل وإما بالفواضل. الفضائل جمع فضيلة وهي الخصال، والفواضل جمع فضيلة وهي النعم. والله تبارك وتعالى يستحق الحمد للأمرين، لأنه هو صاحب الكمال والجمال المطلق، وهو صاحب النعم كلها. ما بكم من نعمة فمن الله. والحمد والحمد له. نعم. وهذا التعريف الحمد هذه أيضا لا يمكن أن تكون للاستغراق ويمكن أن تكون للعهد. إذا كان العهد معناها الحمد المعهود هو حمد الله تبارك وتعالى، وكانت للاستغراق معناها جميع المحامد لله، جميع المحامد لله تبارك وتعالى. الحمد لله، الحمد له، الحمد له. نعم. هذه اللام للاختصاص معناها الحمد لله وحده، معناها خاص بالله لأنه هو المحمود حقا، يعني لأن جميع النعم التي تصل بواسطة العباد هي من الله، والعباد رسل فيها، وجميع النقم التي تصل إليك من العباد هي من الله، والعباد رسل أهينوا بتلك الرسالة، الذين وصلت على يدهم النعمة شرفوا بتلك الرسالة، والذين وصلت على يدهم النقمة أهينوا بتلك الرسالة. نعم. الحمد لله. ثم صلاته على من رسول بعد ذلك حدثت السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد، نسينا أن نقول إن الحمد أعم من الشكر. الشكر هو يكون في مقابل النعم فقط، بينما الحمد يكون على السراء والضراء. ولهذا صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال أنه كان يقول عند المصائب الحمد لله على كل حال، وكان يقول عند النعم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة. وأما الشكر فهو مقابل النعم، وقليل من عبادي الشكور. والشكر هو صرف العبد ما أولاه وأولاه من نداه برضاه، كما قال محمد مولود الشكر صرف العبد ما أولاه وأولاه من نداه برضاه متضعا وفرحا بالمنعم عليه لا لفوزه بالنعم، لا لفوزه بالنعم. لكن كل من الشكر والحمد إذا وفق له العبد نعمة من الله، ولهذا العبد إذا وفق للشكر هذه نعمة أنعم الله تبارك وتعالى عليه بها. ولهذا لن يفي بحمد الله ولن يفي بشكر. والحمد حتى في البلاء، الله تبارك وتعالى إذا ابتلى عبدا معينا ببلاء معين فإن ذلك خير لذلك العبد، والله أعلم، الله أعلم بما هو خير له. قد كان الحديث صحيح أن الله تبارك وتعالى قد يقدر للعبد منزلة فلا يبلغها بعمله فيبتليه ليبلغ تلك المنزلة، وهو أرحم بعباده الصالحين من الأم بولدها، كما حديث البخاري ومسلم ترى أن هذه طالحة. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة وجدت ولدها في السبي فأخذته فألزقته ببطنها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال للصحابة أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. قال ذا الله أرحم بعباده من هذه الولد. ولهذا الله عباده العاصين يعذبهم بعدله بمحض عدله، وعباده المطيعين يكرمهم بفضله. وعندما تنكشف الحجب ويصير كل فريق إلى ما سيصير إليه أهل النار راضون عن الله تماما، يعرفون أنهم لم يظلموا شيئا، لم يظلموا شيئا، وليسوا ساخطين على الله في عدله، في يعني في تعذيبه لهم وعدله.
وليلك يطالب بالرجوع
منه. أي نعم. ولهذا صدق من قال إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي وفي أمثالها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بحمده وإن طالت الأيام واتسع لهم. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي وفي أمثالها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بحمده وإن طالت الأيام واتسع لهم. إلا بفضله، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله واتسع لهم، وإن طالت الأيام واتسع لهم. وحمد الله يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. القلب هو مراقبته وشهود نعمته والرضا بمصائبه، واللسان هو كثرة الذكر كهذا التحريك اللساني بالحمد والشكر وأنواع الذكر مع التعقل، مع التعقل. وبالجوارح هو صرف هذه الجوارح، كل جارحة صرفها وتشغيلها في الوظيفة التي أمر الله تبارك وتعالى أن توظف فيها. كل جارحة حدد لها الله تبارك وتعالى وظائف معينة، فرها بهذه الوظائف التي حدد الله تبارك وتعالى.
هو
الحمد والشكر بالجوارح. نعم. ثم صلاته، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة بالجملة، وهذا الوجوب في العمر مرة، وفي الصلاة عند بعض الأئمة كالشافعي وأحمد، وعند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في العمر مرة، وعند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصلاة عند بعض الأئمة كالشافعي وأحمد، في التشهد. نعم. ولهذا الله تبارك وتعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم. لا أقصد الوجوب إلا إذا صرفه صارف عن الوجوب. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، بخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. الصلاة أصلها الدعاء، قد تأتي للعبادة مطلقا، أصلها الدعاء، ومنه قول الله تبارك وتعالى وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. صل عليهم أي ادعو لهم. وقد تأتي بمعنى العبادة مطلقا، ومنه قول الله تبارك وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق، وما كانت عبادتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق. وتأتي بمعنى الصلاة الاصطلاحية الصلاة في الشرع، وهي العبادة المفتتحة بتكبيرة الإحرام المكتتبة في التسليم، مشتملة على أقوال وأفعال مخصوصة، ومنها قول الله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد من مات أبدا ولا تقم على قبره. وهي من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومن سائر الخلق دعاء. هذا التقسيم ذهب إليه جماعة من العلماء، ذهب أبو العالية وجماعة أخرى إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها طلب التشريف والتكريم والتعظيم والكمال له في الملأ الأعلى، طلب زيادة التشريف والتكريم والتعظيم والكمال له في الملأ الأعلى، لأنه حاصل على الأصل قطعا. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة يصلي الله بها عليه عشرا، كما في الحديث الصحيح في مسلم: من صلى علي مرة صلى الله بها عليه عشرا. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيده رفعة، ولكنها أنفع للمصلي من المصلى عليه بكثير. نعم، مصلاته على من اغتله، على من اغتله شامل لجميع الأنبياء من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه من صياغ العموم، أمن صياغ العموم. والصلاة اصطلاحا للأنبياء، معناها يقال صلى الله على آدم وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سائر الأنبياء. والتردي اصطلاحا للصحابة، والترحم اصطلاحا لمن بعد الصحابة، هذا في الاصطلاح. لكن من حيث الجواز الشرعي، يجوز أن تصلي على فرد من المجتمع الحالي، وأن تصلي على الصحابة والتابعين، وأن تترضى عن أتباع التابعين أو التابعين. وهي بصيغة خبر، لكن المراد من هذه الشيء، ولهذا ينبغي أن ينتبه إلى ذلك، لأن من أراد بها الخبر لا يجد ثواب الصلاة عليه وسلم، لأنه إنما أخبر فقط وهو صادق، وصادق النبي صلى الله عليه وسلم عليه الله، هذا صادق به. لكن إذا لم ينوي بها الإنشاء لا يجد الثواب، فلا بد من نية الإنشاء، لا بد من معرفة أن هذا الخبر المراد به الإنشاء، المراد به الطلب، وكذلك الترضي على الصحابة، وكذلك الترحم على الأموات. ليس المقصود مثل الترحم على الأموات، لا يراد به أنك تخبر عن فلان أنه مرحوم لأنك لا تعرف هل هو مرحوم أم لا. الذي الإخبار إذا كان عن الصحابة تربي عن الصحابة، فإن إذا أخبرت فأنت صادق، إذا أخبرت عن الأنبياء بالصلاة فأنت صادق، لكن إذا أخبرت عن غير هؤلاء بالرحمة فأنت فأنت قائل ما لا ما 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 قفيت ما قفوت ما لا ما ليس لك به، ولا تقف ما ليس لك به. نعم، صلى الله وسلم على من أرسله. وبعد هذا قال، وبعد أصلها أما بعد، فصلها بين اللاحق والسابق، بين المقدمات والمقاصد، تفتتح بها الخطب. وكثيرا ما كان رسول الله يقول أما بعد، وبعد اختصار لأما بعده. مبني على الرفيل أنه قطع الإضافة. وبعد ذا أي هذا إشارة إلى القريبي نظم، والنظم تقال لي الإقد المنظم أصلا، تقال لكل شيء نظم في سلك معين يقال له نظم. المراد به هنا النظم الشعري، وهو الكلام الموزون المقفى. نعم، والمراد به بحر الرشس بالذات. الرعد هنا نظم لما في العمدة، نظم لنخبة الفكر من اصطلاح العلماء، نظم لنخبة نخبة الذكر، نخبة تقال للزبدة، النخبة تقال للزبدة، معناها زبدة الفكر، لأن ابن حجر حاول كأنه مخض الأفكار التي جاء بها العلماء قبله فأخرج لنا منها زبدة، نخبة الفكر. نخبة الفكر من اصطلاح العلماء، هذا اسم مؤلف ابن حجر، قاله نخبة الفكر من اصطلاح العلماء. نخبة الفكر، نخبة الفكر هذا هو اسمه، نخبة الفكر من اصطلاح العلماء، هكذا سماه ابن حجر مؤلفه النذري. نعم، اصطلاح العلماء معنى عنه الغرض به هو مؤلفه هذا، ومؤلفه هذا فيما اطلح عليه العلماء من الأثر، والأثر هنا شامل للحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف على الصحابي، والمقطوع على التابعي، معناها والحديث جهد العلماء فيه انقسم إلى قسمين كبيرين. القسم الأول هو قسم نقل المتون وتبويبها وجمعها، والقسم الثاني هو قسم الاصطلاح، وهو عبارة عن القسم الذي يعتني بالرجال والحكم عليه، ويعتني بصفات الحديث الصحيح الحديث الضعيف، يعتني بأوصاف الحديث، يعتني بأسباب الضعف إلى آخر تلك المواضيع. أنا عموما قسم الحديث إلى قسمين كبيرين، والقسم الأول هو الذي بدأ هو الأسبق في التاريخ، هو الأقدم، وهو متعلق بنقل الحديث، جمع الحديث ونقله إلى جمعه في كتب. وهذا أول من جمعه وأول من أمر بجمعه هو عمر بن عبد العزيز في السنة 100، في سنة 100 للهجرة أمر بجمع الحديث. قبل ذلك لم يكن الحديث مكتوبا في الصحف، وإنما كان في الصدور فقط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد نهى الصحابة عن كتاب الحديث، وقال من كتب عني غير القرآن فليمحو، لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحو. وقالوا لإلا في ذلك، وهذا كان في أول فترة الوحي، قالوا إلا في ذلك خوفا من أن يختلط الحديث بالقرآن. وإنما كان له كتبة للوحي خاصة. بالرغم من ذلك كتب بعض الناس بعض الأحالي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد بعض الصحف التي كتبت مثل صحيفة من صحيفة محمد بن أبي عمرو بن حزم، ومثل كتاب الزكوات، ومثل صحف كانت عند عبد الله بن عمرو بن العاص، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها عندما كتب عنه بعضها. قال له الناس: تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينسى ويغفل، فرجع إليه بذلك فقال: اكتب والذي بعثني بالحق ما